الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في النفس الناطقة. قال: وعند الناس فهي كمال الأول لجسم طبيعي عالي في حياة وبالقوة. الدليل الثاني والثالث اللي ذكر المصنف نقلا عن الحكماء في إثبات كون الصادر الأول لله عز وجل هو العقل. الدليل الثاني والثالث بأنه مبتني على مجموعة من النظريات، وهذه النظريات أصبحت قديمة، بل على بعض تعبير بعض العلماء الشارحين بالتجريب يقول: ولأنها قواعد واهية أو تنفيقات واهية لا تحتاج إلى رد وإثبات، لذلك إحنا تركناها اكتفاء بالدليل الأول، لأن يعني الدليل الأول هو عمدة الأدلة، بقية الأدلة مو أدلة متينة ولا هي قوية. ولعل حتى الحكماء المتأخرين والعرفاء أيضا عندما يذكرون أدلة وجود العقل الأول يذكرون الدليل الأول، أما هذا الدليل الثاني والثالث فلا يعلم أنه مجمع عليه. هو مبتني على أن كون الفلك متحرك أو متحرك من قضايا قديمة ما هي شغلة. الآن نبحث في موضوع النفس، النفس الناطقة اللي هي النفس الإنسان. طبعا من عادة كل مبحث علمي عندما يبحث عن مسألة معينة قبل أن يدخل في تعريف هذه المسألة وبيان خصوصياتها يصدر على وجودها. لذلك لا بد أن يكون الشيء موجود حتى يمكن أن يبحث أنه هذا الشيء الموجود ما هو، ما هي حقيقته، ما هي صفاته وخصوصياته وما أشبه. فثبت العرش ثم العرش. لذلك في موضوع النفس الناطقة، النفس الإنسانية، لا بد من أن نقيم أدلة على وجود النفس الإنسانية في هذا العالم، ثم بعد ذلك نبحث عن تعريف النفس وعن تعريف خصوصياتها، لأن النفس ما لم تكن موجودة البحث عن خصوصياتها الحقيقية يصير لا، لأن الأمر المعلوم لا أثر له ولا خصوصيته له. لكن المصنف فورا داخل في بيان تعريف النفس وبيان خصوصيات النفس كأنه يعتبر مسألة وجود النفس مسألة مفروغ منها، مفروغ عنها، لأن وجود النفس من الأمور الوجدانية الواضحة، بحيث كل إنسان يشعر في نفسه أنه له نفس، مو أنه خالي من وجود النفس. لكن مع ذلك إحنا نشير إلى بعض الأدلة في موضوع إثبات وجود النفس. ما هو الدليل على أن النفس الإنسانية موجودة؟ الأدلة في ذلك طبعا متعددة، ولكن الأدلة الواضحة والبسيطة أيضا والدقيقة في نفس الوقت. الدليل الوجداني، خلاصة الدليل الوجداني شنو؟ إحنا عندما نقارن بين إنسان حي وإنسان ميت، لو إنسان الآن مات نقارنه بينه وبين إنسان آخر إلى جانبه حي، ما هو الفرق بينهم؟ هل الفرق بينهما في الرأس، في اليد، في الرجل، يعني في خصوصيات البدن، بحيث هذا يكون له بدن ذات ما إلى بدن؟ أم الفرق في الأعضاء والأحشاء الداخلية للبدن، هذا له معدة ذات ما إلى؟ كل من حيث الخصوصيات البدنية مشتركين، أم هذا له بدن متكامل أم ذاك له بدن متكامل. لكن في الواقع الخارجي نشوف الإنسان الحي يتحرك ويترك ويأكل ويشرب ويفعل ويتكلم ويسمع ويحس ويشعر وإلى آخره. أما هذا البدن الميت هج كأنه خشبة ممدودة، بحيث إذا ضربته مو مثل الحي، إذا ضربت الحي الحي يظهر صوت الألم شحاق مثلا أو آه مثلا، أما الميت هذا الشيء مثل الحي إذا أعطيته الطعام يأكل، أما الميت لا يأكل وإلى آخره. إحنا نشوف أكثر آثار وأفعال تصدر في الواقع الخارجي عن الإنسان الحي، ولا تصدر هذه الأفعال عن الإنسان الميت. لماذا؟ هل الميزة موجودة في البدن؟ هل الميزة موجودة في قوة أخرى خارجة عن موضوع البدن؟ بالمقارنة نكتشف أن الفرق بين الميت وبين الحي أن الحي نفسه بعضها موجودة في البدن يتصرف في البدن، أما الميت نفسه لأنها خرجت عن البدن بعد لا ليس لها تصرف في البدن وتحريك وإحساس وشعور وما أشبه، لذلك يصبح ميت. هذا الفرق منين جاء؟ جاء من وجود النفس. متى ما النفس كانت موجودة في البدن يعتبر الإنسان حي، متى ما النفس خرجت من البدن يعتبر الإنسان شنو؟ الروح فرق عن النفس يختلف. النفس القوى الموجودة في البدن اللي فيها ميول إلى التراب، وهي مشتقة ومنتزعة من التراب. أما الروح فالروح هذه القوى المعنوية التي تحلق بالإنسان، النفس الإنسانية إلى السمو والرفعة. فنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الإشارة إلى النفس. أما ونفخت فيه من روحي، أو يسألونك عن الروح من الروح من أمر ربي رجعه. فالروح والنفس لولا قدرتين مو قوة واحدة بحيث بينهما نسبة التساوي، وإنما قدرة النفس قدرة تميل إلى السفل دائما، أما قدرة الروح تميل إلى الرفع والسمو دائما. وإذا تشوف الإنسان دائما في صراع بين روحه وبين نفسه، الروح دائما تقول له حلق في المعنويات وكون عاقل وكون ناضج وكون وقر وفكر في العاقبة وفكر في أمور الحسنة وافعل الخير لكي تنجو من نار الجحيم الحاصمة. أما النفس دائما تقول للإنسان هذا الطعام طيب وهذه المرأة جميلة وهذا المال جيد وهذا المنصب جيد وآخره، دائما في صراع. فإذا الإنسان روحه غلبت النفس يصبح من الأولياء، أما النفس إذا غلبت الروح يصير من الأشقياء وإلى آخره، فحتى لا في محل عمره.
النفس
هذه وهو صحيح احنا نقول الروح والنفس هي القوه الموجوده في البدن، ولكن من حيث الوجود الواحد البسيط، يعني هو وجود واحد لكن الى مراتب. المرتبه الشديده للروح للنفس هي الروح اللي تحلق فيه الان، اما المرتبه الضعيفه التي لها شبث من الماده متعلقه بالماده هاي سموها النفس. فالنفس اللوامة والنفس ليش الأخرى ثلاث أقسام بالنفس اللي يقسمها، نفس اللوامة والقوامة والأخرى. إذا النيجة هي نفس مرتبة واحدة، يعني حقيقة واحدة لكن إلها مراتب. إذا كانت عالية يسموها روح، إذا كانت ثانية يسموها نفس لوامة أو قوامة أو ما شابه. هذا الأمر الأول، إذا النفس قطعا موجودة في هذا الأمر. دليل الآخر أيضا دليل الوجدان. دليل الوجدان شلون الثاني؟ يعني إحنا نشوف إذا كانت النفس نفس البدن، وإذا تقول ماكو نفس البدن معناته الإنسان بماذا يتحرك؟ يتحرك ببدنه. على تعبير بعض الماديين يقول القدرة الحركية الموجودة في بدن الإنسان هذه هي اللي تعتفى عليها ونشاط للإنسان، بحيث الإنسان يحرك يده لحركة الدم الموجودة في اليد، ويحرك رجله لحركة الدم الموجودة في اليد، والقلب يتحرك أيضا لحركة الدم الموجود فيه. سؤال على القلب، منين جاية الحركة؟ جايته من الدورة الدموية، وهي تدور دائما في حركة، فالقلب أيضا دائما يدور في حركة. وعلى آخر يقول نفس ما موجودة عندنا، ها؟ طيب هذول نسأله، يعني إذا نقول نفس ما عند الإنسان ليس له نفس، معناته أن الحركات والأنشطة والفعاليات التي تجري من قبل الإنسان صادرة عن البدن، بعد ما عندنا فرد قوة ثانية خارجة عن البدن تتصرف فيه، صحيح؟ لكن هذا يكذبه الوجدان. ليش؟ لأنه راح نشوف الإنسان قاعد هنا، صحيح؟ ويتصور فرد صور قديمة، مثلا يتصور العراق، يتصور الأماكن المقدسة، يتصور هو كان في حديقة معينة، أو يذكر أيام الطفولة، بحيث يغفل عن كل أعضاء بدنه، صحيح؟ مع أنه في نفس الوقت ملتفت ومتنعم بتلك الصور القديمة. هذا معناته أكو شيء في الإنسان، أكو فرد شيء بدن مغفول عنه، وأكو فرد شيء آخر بعد تحل فيه الصور المتكررة والذكريات. هذا من جاي؟ هذا جاي من كون الذكريات والصور الذهنية من أفعال النفس، أما البدن فهو مفهوم بناء على هذا. إذا كانت الدورة الدموية أو ما أشبه يسبب الحركة والارتعاش والكسل في الإنسان، كان الإنسان لا يمكن أن يتفكر، لا يمكن أن يتذكر، لا يمكن أن يتعقل، كل هذه الأمور موجودة. الدورة الدموية أكثر الحركة لا تعطي للإنسان، أما تصور الأشياء القديمة، الخواطر، الذكريات وما أشبه، الخيال عندما يسرح بالإنسان، الشاعر مثلا، هذا كله من أفعال النفس وامتدادات النفس وإشعاعات. فبناء على هذا الكلام، النفس موجودة في هذا العالم، ولأنه واضح لا يحتاج بعد إلى برهان. لكن نجي الآن إلى تعريف النفس. ما هي النفس؟ هواية معرفين النفس تعريف، هم الحكماء جايين ترشي، هم المتكلمين جايين ترشي، هم العرفاء جايين ترشي، لكن المصنفين تخذ تعريف واحد من هذين التعاريف. يقول النفس هي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، يعني له حياة بالقوة. فإن تعريف النفس المختصر كمال واحد أول مين لجسم لا طبيعي أربعة، لأن كل نقطة واحدة، كل نقطة نقطة من ذلك النقاط أكو عليها كلام، لجسم طبيعي آلي بعد ذي حياة بالقوة. كمال يعني شنو؟ الكمال على قسمين. أول مرة خلينا نعرف الكمال، بعدين نشوف أقسام الكمال شنو. الكمال خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذا يسموه كمال. جنابك إذا الآن فرد مسألة علمية ما تعرف، جاهل بها، لكن لك القابلية على أن تعلم بهذه المسألة أم لا؟ نعم، صحيح؟ الإنسان له القدرة على التعلم، جيد. فالإنسان لا زال بعد جاهل بالمسألة، يسموه عالم بالمسألة، ولكن بأي لحاظ؟ لحاظ القوة والشر، يعني بالمستقبل إذا تعلمت سوف أكون من المتعلمين، أعرف المسألة. أما إذا الآن فرد واحد حجارة المسألة بحيث صارت عندك المسألة واضحة وعلمت بها، يسموك عالم بالمسألة بالقوة ولا بالفعل؟ ها؟ بالفعل. الكمال خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذا يسموه كمال. فكل شيء بالفعل هذا يسموه كمال. لذلك نقول الله عز وجل كمالاته كلها بالفعل، ماكو شيء نية وماكو قوة الله عز وجل، كل شيء بالفعل. زين. أو إذا فرد إنسان مو عادل لكن له قابلية على أن يكون عادل في المستقبل، أما إنسان الآن له ملكة العدالة، مثل فرد مرجع تقليد مثلا له ملكة العدالة، صحيح؟ الفرق بين مرجع التقليد العادي وذات الإنسان العادي الذي بالمستقبل يكون عادل. شنو الفرق؟ أن مرجع التقليد كامل من حيث العدالة، أما ذاك اللي فاقد العدالة الآن بالمستقبل راح يصير عنده عدالة، شنو يسمونه؟ اسم العدالة غير كامل، صحيح؟ ليش؟ لأن الكمال هو القوة بالفعل، إذا صارت فروض الشيء من القوة إلى الفعل للفعلية هو التقرر والتحقق. هذا هو الكمال على قسمين. عندنا ثلاث كمال يقوم ذوات الأشياء، وعندنا ثلاث كمال يحسن الأشياء. يعني الكمال المقوم والكمال المحسن. الكمال المقوم الذي يخرج ذوات الأشياء من القوة إلى الفعل. توضيحه بعد احنا بنعرف الكمال، هذا التعريف ما ينطبق عليه. احنا نقول الصورة مقومة للمادة، صحيح؟ حسب المبادئ المتقدمة. ليش؟ لأن المادة قابلية فقط وقوة فقط، متى ما حلت بها الصورة تتحول المادة من القوة إلى الفعل، تتشخص وتوجد في الخارج. في نفس الوقت نقول الجنس والفصل، الجنس قبل فرو الفصل، قبل التحاقه بالفصل، حقيقة مشخصة لمبهمة. الجنس حقيقة مبهمة حسب ما ذكرنا. لعد شنو وظيفة الفصل؟ وظيفة الفصل يشخص هذا الجنس ويرفع الإبهام عنه. يعني الإنسان حيوان ناطق، الحيوان قبل عروض الناطق عليه، قبل التحاقه بالناطق، تعبير العروض طبعا تعبير مسامح، هذا الحيوان ما كان متشخص، ما كان متميز، لكن عندما اتصل به الإنسان فصله، قال هذا الحيوان الموجود هنا من نوع الحيوانية الإنسانية، مو من نوع الحيوانية الفرسية مثلا واشي. فإذا المادة والجنس هذول أشياء بالقوة، قابليات بالقوة. أما الصورة والفصل شنو هي؟ قابليات بالفعل. المادة قبل طرو الصورة بالقوة، بعد طرو الصورة شو يصير؟ بالفعل، فيكمل المادة يخرجها من العدم إلى الوجود. الجنس قبل طرو الفصل عليه كان بالقوة، إبهام محض، عندما يلتحق به الفصل يسوي يخرج من القوة إلى يجيب إلى الوجود، يقي تشخص، يقي تميز. في نفس الوقت الفصل شنو قاعد يسوي؟ قاعد يقوم ذات الإنسان، يعطي الكمال للإنسان. لأن صحيح الإنسان حيوان وناطق، ناطقية أكو عند الإنسان لكن حيوانية، لكن هذه الحيوانية لا تتقوم ولا تتشخص إلا بعد طرو الناطقية عليها. فإذا الناطق شنو قاعد يسوي؟ الفصل قاعد يقوم ذات الإنسان، قاعد يعطي للإنسان الكمال بحيث يخرج حيوانية الإنسان من القوة إلى الكمال. هذا الكمال الأول. يقابله كمال ثاني، الكمال الثاني اللي هو الكمال المحسن. الكمال المحسن بعد مو مقوم للذات وإنما ملنق مزوق للذات. الإنسان بعد أن تقرر ووجد ربما يتصف بالعلم، ربما يتصف بالجهل. العلم كمان، الجهل نقص. العلم شو يسوي بعد؟ يقوم ذات الإنسان لوجود الإنسان، يحسن هذا الوجود. أو طول القامة وقصر القامة، صباحة الوجه وعدم صباحة الوجه مثلا، حسن الخط والكتابة وعدم حسن الخط والكتابة، جمال العين وعدم جمال العين، وإلى آخر اللي تدني كلها تعتبر كمالات ولكنها كمالات محسنة بحيث أوصافها تكون كاملة. لأن المفروض في الإنسان الكامل عن الإنسان غير الكامل من حيث الحسن. فلد واحد يكون مثلا طويل القامة معتدل، صحيح؟ فلد واحد آخر يكون قصير جدا بحيث لعله طوله 25 سنتيمتر أو 20 سنتيمتر، وهذا كمان هذا نقص. قال واحد آخر له عيناك عيناك حسوان وجميلتان وخير. أما قال واحد آخر فاقد العين. فرد واحد له ألف، فرد واحد ألف مثلا ما عنده أخ مقطوع أو ماشي. فرد واحد شعره سرح وجميل وكذا، فرد واحد شعر أصلا ما ما عنده مثلا شعره مثلا مو متكامل. وإلى آخر فعدنا فرد كمال محسن وعدنا فرد كمال مقوم. الكمال المقوم يقوم ذات الشيء ويخرجها من القوة إلى الفعل. أما الكمال المحسن أيضا يخرج وجود الشيء من القوة إلى الفعل، لأن الإنسان له قابلية أن يكون جميل، هاي قابلية موجودة. فإذا حصل الجمال من الإنسان فعلا يسموه كامل، ففروض للوجود من القوة إلى الفعل. هذا الكمال الثاني.
بين
الشخص العدالة وعدم العدالة كمال وعدم الله كمال المطلق وكمال المحض، لأن كل القدرات موجودة فيه بالفعل مبهر. طبعا كمال كلها كمال، ولكن الكمال بالنسبة لهذا خلق شيء، بالنسبة لهذا خلق شيء. الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. هدى يعني شنو؟ يعني أحسن الخلق وهدى. بلحاظ الفائدة، لحاظ الفائدة لك أو الانسجام مع الفطرة أو الطبيعة. وإلا كل شيء في الكون هو كمال. حتى العقرب، هاي العقرب اللي تلسع الإنسان، هاي الزنبلة مالتها والسم اللي موجود في العقرب أيضا كمال، هذا مو نقص. لكن ليش إحنا نستنفر العقرب ونعتبرها نوع من النقص والأمور القبيحة في هذا الوجود؟ هذا باعتبار إحنا ننصاف بضرر من قبل العقرب يعتبر نقص، وإلا هو بذاته كمال.
الموضوع الخمر بحثية من نقص عشان كمال أيضا حتى الشيطان
في أصل وجوده، أما باعتبار أن الشارع المقدس نهى عنه يعتبر نقص. فالشيطان أيضا وجوده أيضا كمال مو نقص أولا وبالذات، يعني من حيث هو هو. أما بلحاظ الإنسان وابتلاء الإنسان يعتبر نوع من القبيح. فالأمور تختلف بلحاظ الوجوه ولحاظ الاعتبارات. فما أن العلم أولا وبالذات كمان، لكن العلم بالنسبة لإبليس شنو هو؟ نقص، لأنه العلم من وراء إبليس والدائرة إلى الجهنم. أو مثلا ذاك الشلمغاني، الشلمغاني من أكبر فطاحل الشيعة، مراجع أول مرجع شيعي كتب رسالة عملية سماها التكليف. اسم الرسالة العملية ما تقل التكليف، الشلمغاني في عصر الغيبة الصغرى. لكن لأن الإمام الحج عليه الصلاة والسلام أعطى الوكالة النيابة الخاصة إلى الحسين بن مروه أخذها الحسد والعياذ بالله. فمن أخذ الحسد انحرف عن الطريق وظل. فعندما ظل على الطريق انحرف، اللي في القرآن الكريم هم أكو إشارة إلى ذاك بلعن بن باعورة كالذي آتيناه في آياتنا تنسلخ عنها وكان كذا. زين، هذا هي هذا العلم أولا وبالذات كمان، ولكن ثانيا وبالعرض بالنسبة إلى ما يسببه للإنسان قد يكون ضرر. لذلك في بعض الروايات أكو العلم هو الحجاب الأكبر، لكن يا علم العلم غير الإله، أما العلم الإلهي فهو مو حجاب، بالعكس هو مقرب إلى الله عز وجل. ما علينا في هذا الحكي. على أي حال الكمال أولا وثانيا. المصنف عندما يقول النفس كمال أول، يعني شنو؟ يعني الكمال المقوم لذات الشيء. النفس كمال المقوم لذات الإنسان، هذا أول. زين، كمال الأول المن لجسم طبيعي، لجسم خرج الموجودات المجردة، اللي الموجودات المجردة لها نفوس ولكن ليس هي أجسام مثل الملائكة مثلا بناء على أنها مجردة، أو بناء على بعض يعني مبادئ الفلاسفة العقول العشرة اللي هي حقائق مجردة مثلا، بل يترقون الفلاسفة أكثر يقولون الأفلاك التسعة أيضا لها نفوس، السماوات لها نفوس، الأرض لها نفس، وإلى آخره يقولون الأمور كلها لها نفوس. زين، فكمان الأول لجسم يعني الشيء المادي أخرج الموجودات المجردة. طبيعي الجسم قسمين عندنا، فالجسم صناعي عندنا وفالجسم طبيعي عندنا. الجسم الصناعي مثل السرير والكرسي والصوفة مثلا والباب وما أشبه، اللي هذه أجسام لكن هذه أجسام صناعية، يعني بالصناعة نشأت هذه الباب. النجار هو الذي سوى السرير، النجار هو الذي سوى الكرسي مثلا أو الباب أو ما أشبه. أما الجسم الطبيعي فلا، الجسم الطبيعي الذي هو مقتضى ذات الشيء، الإنسان مقتضى ذاته أن يكون صورته هكذا، طويل القامة، له وجه مثلا رأس مدور، وله أضلاع مثلا وثيقان وأيادي وإلى آخره. فالنفس كمال أول لجسم طبيعي مو لجسم صناعي. بعدين آلي، احنا عندنا فرد أجسام تتصرف في الأشياء وتفعل الأشياء بالآلة، مثل بدن الإنسان، اللي البدن عندما يفعل الأشياء كلها بالآلات، يقابله الأجسام البسيطة أو العناصر البسيطة، مثل العناصر اللي مركبة لمزاج الإنسان أو ما أشبه، الأحماض المكونة في جسم الإنسان. لا تأخذ الحامض إذا ينفعل مع حامض آخر يعطينا مركب معين مثلا، هذا التركيب ما يحتاج إلى آلة، وإنما بذاته ينفعل، بذاته يتفاعل. فعندما قال آلة، آلي يعني قال الجسم البشري، يعني بالآلة. كمال أول لجسم طبيعي آلي، يعني للبدن الإنساني. جه بعدين ذي حياة بالقوة والفعل، ذي حياة يعني له حياة وله حركة وله إحساس. هسه طبعا هنا هم صاير خلاف وكلام طويل عليه بين المتكلمين والحكماء، اللي أن النباتات والحيوانات لها نفوس أيضا أم لا كمال الإنسان. طبعا النظرية الصحيحة هو أن النبات والحيوان والإنسان كلها لها أرواح، لها نفوس، بس شنو الآثار تشترك في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور. من حيث الآثار الظاهرة في النبات، أكو فرد مقاييس ظاهرة للآثار غير موجودة في الحيوان بشكل واضح، مو أنه موجودة، موجودة ولكن مو موجودة بوضوح، كما نفس هاي الآثار بالنسبة للإنسان مو موجودة بوضوح. كما أن الإنسان يمتاز ببعض الآثار الظاهرة البارزة فيه بحيث في غيره مو موجودة ظاهرا من حيث الظهور، وإن كان موجودة برتبة ضعيفة. مثلا أبرز مظاهر النبات، النفس النباتية، هو النمو وتوليد المثل، هذا أبرز مظاهر النفس النباتية النمو. أما النفس الحيوانية أبرز المظاهر فيها الحساسية والحركة الإرادية. الحيوان النبات أيضا متحرك طبعا، لكن الحركة مرة تكون عمودية مرة تكون أفقية. حركة النبات أفقية، العفو عمودية، أما حركة الحيوان شنو تكون؟ أفقية. لكن حركة الحيوان لأنها ظاهرة مرئية محسوسة نقول النفس الحيوانية تمتاز بأنها متحركة بالإرادة وحساسة. أما الإنسان، الإنسان يمتاز بخصيصة أخرى مو ظاهرة في النبات مو ظاهرة في الحيوان، وهي خصيصة التعقل. النفس الإنسانية متعقلة، مدركة للكليات، مفكرة، مدركة. هذا الظاهرة الموجودة، الإدراك والتعقل، موجود في النبات، موجود أيضا في الحيوان بناء على مباني المتأخرين. طبعا هذا قديما ما كانوا يقولون هذا الحكي، لكن هذا هو ظاهر المبنى الصحيح والذي ينسجم مع بعض الروايات وبعض الآيات. النفس الإنسانية مثل ما من مخازيقها، من يعني من أجلى مظاهرها هو التعقل والإدراك. النفس النباتية أيضا لها إدراك، النفس الحيوانية أيضا لها إدراك وتعقل، لكن فرق أكو بين التعقل في النبات والحيوان والتعقل الموجود في الإنسان. التعقل الموجود في الإنسان تعقل معقد مركب، بحيث يمكن أن الإنسان يرتب مقدمات ويستنتج نتائج ويحكم على الأشياء بالإذعان وباليقين وبالظن وما أشبه. أما التعقل الموجود عند الحيوان فهو تعقل بنسبة جدا بسيطة، بحيث يكون التعقل ماله فقط للجزئيات مو للكليات، يعني الإنسان يتمكن أن يدرك أن الكل أكبر من الجزء، أما الحيوان بيدرك هذه الحقيقة، أو 2 × 2 = 4 هاي الإنسان يدركها. ليش؟ لأن ذهنية الإنسان معقدة في التعقل، أما الحيوان لا، يدرك فقط الأشياء البسيطة. بدليل الحمار أجلكم الله مثلا إذا صاح بأخذ من مكان إلى مكان تتمكن الكافر يعتاد على هذا الطريق، فلذلك من ما يأخذ بعض يرجع إلى محله وإن لم يكن معه صاحب مثلا. أو الحيوانات مثلا تصنع بيوتها وما أشبه بشكل هندسي جدا دقيق، ولعله إذا نحسب في أدق الحسابات الرياضية تعمل بوط. هذا يرجع، هذا جاي من أن الحيوان له فرد مقدار من التعقل، ولكن مقدار من التعقل بسيط، يعني تدرك هوامش الأشياء. مثل الطفل إذا يدرك هاي أمه فقط، أما خصوصيات أمه شنو مثلا أو ما أشبه، اللي يدرك هذا فقط لما يبكي لازم يخلون مثلا في المصاصة بحاجة هواها. لذلك عندما يشعر بأنه منزعج شوية يطلع حس يجيبون مصاصة خلوها في حل. أما هذا الطفل الجليل يدرك بأن 2 في 2 يساوي 4 في الأكبر من الجزء المثلث يساوي 80 درجة وإلى آخره، هاي أشياء ما يدرك. نفس القضية في النبات، النبات أيضا له مقدار من التعقل، لكن بعد مقدار التعقل اللي موجود في النبات أبسط من المقدار الموجود في الحيوان. فالتعقل له مراتب، المرتبة الشديدة للنفس الإنسانية، المرتبة الضعيفة للحيوان، المرتبة الأضعف للنبات. كما نفس القضية في موضوع النمو، النمو موجود في النبات بشكل واضح، لكن مو معناته أن النمو في الحيوان مو موجود في الإنسان، مو موجود في هو يتكلم في سورة النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم غافلون. ما تريد تكتب العدالة عن سليمان، مو تريد تقول يقتل ظلما، تقول وهو غافل مع الغفلة السليمة. إيه؟ كان الغافل تدرك وتحس وتدرك وتشعر. أو الله تبارك وتعالى عندما يقول وأوحى ربك إلى النحل، إيحاء إلى النحل بطبيعة الحال الإيحاء من قبل الموحي يقتضي إدراك وإحساس من قبل الموحى إليه، وإلا إذا كانت النحل لا تترك الوحي الإلهي كيف يمكن أن الله تعالى يوحي لها وإلى آخره. فإذا
لا يعني الأشياء فيها مدركة، بس العجب عندنا مو فيها، يعني طبعاً في شيء يقدر يتبع الحمد لله لا تكون في الحمد. إذا لو وصل الإنسان مرحلة العبادة ومن
هو موجود، لأن كل شيء يحس ويدرك ويتعقل، لكن نسبة التعقل ونسبة الإدراك هذه تختلف. بحاجة يشوف الفأر يموت بنفس الطريقة اللي آباء وأجداد ماتوا فيه، ليش؟ لأنه هذا ما يدرك بأنه هاي الطريقة من التعامل راح تقتله مثلا، أو هذا النوع من السم راح تقتله أو ما أشبه. أما إذا تشوف مثلا نفس الفأر، يقولون هذا في علم الحيوان، يقولون نفس الفار إذا أكل فرد سم شعر بنفسه أنه تسمم، يجي على هذا السم اللي سممه يجي أجلكم الله يبول عليه، فمن يبول عليه تنشأ في الأرياح معينة بحيث هذا يكون إعلام للفئران الأخرى من تجي على هذا السم تشتم الرائحة تدرك أن هذا سم طبعا لا تدنو منه. لذلك غالبا إذا فرد واحد مبتلى بالفئران بالبيوت أو ما أشبه من يجيب فرسان ورا يوم الكافي يبتلت لها أربع جلدية ولازم يروح يغير نوع السم، لأنه تحصل حتى الجلدية تلك مناعة والقطاع عن هذا السم. هاي قضية واقعية موجودة وهكذا. فإذا النفس كمان الأول لجسم طبيعي عالي في قوة في حياة وقوة. سأكفر التفصيلات أخرى كلمات أخرى، خلينا نأخذ شوف الوقت أصلا. أقول هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر، وهو البحث عن النفس الناطقة المجرد ذات لا فعل. وقبل البحث عن أحكام النفس شرع في تعريف النفس، وقد عرفها الحكماء عن الثلاثة بأنها كمال الأول لجسم طبيعي آلي بحياة بالقوة. طبعا بحياة بالقوة مو مراد إخراج الشيء من القوة، بحياة بالقوة يعني له حركة وله تأثير على الأشياء، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس المنضمة إليها، هاي تاء زائدة، كانت النفس المنضمة مو المتضمنة، المنضمة إليه الذي يحصل من اجتماع النفس والبدن نبات أو حيوان أو إنسان، صورة النفس صورة، لأن بعضهم يقول النفس هي الصورة لا بل بعضهم يقول لا النفس حقيقة غير الصورة. فإذا كانت المادة يعني بمحاء حلول الصورة في المادة يسمون النفس هي الصورة، أما إذا كانت النفس هي الفصل يسموها النفس. وإذا أخذ بمعنى الجزء يعني الشيء ثابت كمالا للجزء. ليش؟ لأن طبيعة الجنس ناقصة لأنها مبهمة قبل الفصل. وعرفوا النفس بالكمال دون الصورة، قالوا كمال أول ما قالوا صورة مثلا لأن النفس الإنسانية غير حالة في البدن. هذا مسألة خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، اللي النفس منطبقة في البدن أو النفس حالة في البدن أو النفس خارجة عن البدن. معركة الآراء إلى رفع. جماعة يقولون النفس منطبقة على كل أعضاء البدن، جماعة يقولون لا، النفس تحل في البدن مثل تحل الصورة في الذهن، تحل النفس في البدن. جماعة يقولون لا، النفس لها وجود خارج عن البدن ولكن لها نوع ارتباط وإشراف وتعلق تدبيري، تدبر أمر البدن من الخارج. تعرفين الآن بعض الأجهزة مثلا سيارة مع الأطفال وكذا من بعيد بالكنترول سيطر عليها، مشيها تحركها كذا، النفس هم هالشكل إلها إشعاعات من الخارج بحيث البدن لا يمتلك أن لا يطيع النفس. النفس ما توحي إلى البدن يتحرك فيه خلاف مباني، وبعدين راح نجي نوصل إن شاء الله. لأن النفس الإنسانية غير حالة في البدن، هذا اللي مبتني على التدبير طبعا، فليست صورة للبدن وهي كمال له، كمال للبدن. واعلم أن الكمال منه يعني من الكمال أول، وهو الذي يتنوع به الشيء يتقوم يعني كالفصول، ومنه ثاني يعني كمال ثاني وهو ما يعرض للنوع بعد كماله، بعد كماله ذاتها، هذا يعرض له للكمال الوجودي. كماله من صفاته اللازمة والعارضة، صفات العارضة طول القصر وعلم وقدرة وحياة الله حياة طبعا خاصة. فالنفس من القسم الأول شنو؟ وهي كمال لجسم، كمال الأول لجسم طبيعي مقابل الجسم الطبيعي شنو؟ الصناعي، لا صناعي كالسرير وغيره، اللي هذا كالسرير مثال للجسم الصناعي. وليست النفس كمالا لكل طبيعي، حتى البثائر حتى الأجسام البسيطة مثل العناصر اللي أحماض وما أشبه ذي فاعل كيميائي من تطلع أشياء ثالثة، لأن ذنبيك بصائر أو ذنبيك لا تحتاج إلى آلة، بل هي كمال للجسم الطبيعي آلي. آلي يعني شنو؟ يصدر عنه أفعاله بواسطة الآلات، ومعناه كونه ذا آلات يصدر عنه بتوسط الآلات، وبغير توسط الآلات ما يصدر عنه من أفاعيل الحياة. يعني بعض تصرفات النفس بالآلة مثل الضرب والأكل والشرب، بعض تصرفات النفس من دون آلة مثل التعقل مثلا أو التفكير اللي هي من أفاعيل الحياة، التي هي أفاعيل الحياة شنو؟ التغذي والنمو والتوليد، اللي هذه من صفات الشجر، النفس الشجرية، والإدراك والحركة الإرادية، الإدراك طبعا العقلي والحسي، الإدراك الحسي والحركة الإرادية من صفات النفس الحيوانية، أما الإدراك العقلي والنطق من أبرز مظاهر صفات الإنسانية، النفس الإنسانية. فهذا ليس الاشتباه الذي يكون مختصة بالنبات، بالنبات دون الحيوان، وإنما مشتركة بين الجميع لكن بنحو الشدة والضعف. سأكون مباني أخرى للماديين نوصل إليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.